طيب، ما القاسم المشترك بين مشجع غاضب يشعل النيران في مدرجات كرة القدم، ونهر اصطناعي عملاق يعبر مئات الكيلومترات تحت الأرض، وراهب آلي يتلو الصلوات في معبد بوذي؟
على الورق يعني تبدو وكأنها أحداث من عوالم متباعدة ولا تتقاطع أبدا.
بالضبط، لكن اليوم وأثناء الغوص في كومة دسمة من المصادر الصحفية والتقارير، وجدنا خيطا خفيا يربط بينها. نحن أمام مشهد يحاول فيه الإنسان هندسة كل شيء.
صحيح، هندسة الموارد، هندسة السياسة، وحتى هندسة الروح.
فعلا، محاولة للسيطرة على الفوضى في عالم سريع التغير. مرحبا في هذا الغوص المعرفي الجديد. هدفنا اليوم هو استخراج الزبدة من هذه الأخبار التي تبدو معزولة لفهم الآليات التي تحرك عالمنا. ولنبدأ من النقطة الأكثر اشتعالا وتصدرا للأخبار مؤخرا.
مدرجات ملاعب كرة القدم.
نعم، وتحديدا ما شهدته مباراة الرجاء والجيش الملكي. صراحة ما حدث لم يكن مجرد هتافات رياضية، بل كان أقرب إلى انفجار في طنجرة ضغط.
لكن الشغب ليس جديداً. طيب، لماذا نشعر اليوم أنه أصبح أكثر تنظيماً وشراسة؟ الشغب تاريخياً كان رد فعل انفعالي ولحظي، يعني مرتبط بنتيجة مباراة أو قرار حكم. لكن ما توضحه التحليلات اليوم هو أن الملعب لم يعد مجرد مساحة للتشجيع،
تحول إلى شيء آخر تماماً.
بالضبط، تحول إلى ساحة لإثبات الوجود وبناء هوية بديلة. الشاب الذي يقامر بحريته من أجل مجموعة الألتراس لا يفعل ذلك حباً في خطة المدرب، بل لأنه يجد هناك ما يفتقده في الخارج.
تقصد الانتماء والإحساس بالقوة.
الانتماء والهيكلة أيضاً. عندما تفشل مؤسسات التأطير التقليدية وتصبح فرص العمل نادرة، يصبح الانتماء لمجموعة تمتلك تراتبية وشعارات بمثابة بديل يملأ هذا الفراغ الوجودي.
طيب، هناك فكرة مثيرة للاهتمام في المصادر أود طرحها. نحن دائما نوجه أصابع الاتهام للأسرة، يعني نقول إن الآباء تخلوا عن دورهم، لكن التقارير تطرح زاوية مختلفة، تقول إن الأسرة ليست بالضرورة مقصرة بل هي منهكة.
وهذا التمييز يعني جوهري جدا لفهم الظاهرة. التوصيف الدقيق هو أن الأسرة تحت ضغط غير مسبوق. الآباء يواجهون ارتفاعا حادا في كلفة المعيشة وساعات عمل أطول،
إرهاق مادي وجسدي.
فعلا، وهذا يترجم إلى تقلص المساحة الزمنية والعاطفية المخصصة للحوار مع الأبناء. الأب أو الأم المنهكة لا تملك الطاقة لتفكيك أزمات المراهق، فبالتالي يتدخل الشارع والملعب.
وإذا أضفنا إلى هذا الفراغ التكنولوجيا، نصل إلى نقطة مرعبة صراحة. كنت أفكر في الخوارزميات، هل أصبحت الخوارزمية هي المربي الجديد؟
كيف تقصدين تحديداً؟
يعني في الماضي السلوك الجيد في المدرسة كان يكافأ، اليوم الشاب الذي يرمي شهاباً نارية ويصوره يحصد آلاف الإعجابات، الخوارزمية تكافئه على الفوضى.
هذه الآلية بالضبط هي ما يحول الفوضى المحدودة إلى وباء. الخوارزميات مصممة لتعزيز المحتوى الذي يثير الغضب أو العنف البصري،
لأنها تبحث عن التفاعل فقط.
صحيح، الخوارزمية لا تفهم أن هذا عمل غير قانوني. هكذا يتحول الشغب إلى محتوى يتم تسويقه بحثاً عن الاعتراف الرقمي.
عجيب، إذن نحن أمام طاقة شبابية هائلة مسلحة بالهواتف وتبحث عن معنى. طيب، أين يمكن توجيه هذه الطاقة لتبني بدل أن تهدم؟ هنا لفتت انتباهي مبادرة في التقارير تحمل اسم أمل 2026،
مبادرة طارق بن زياد ومعهد القيادة. نعم،
بدعم من مؤسسة هايندريتش بول. الفكرة هي تكوين 100 شاب وشابة أقل من 35 سنة ليكونوا مرشحين مستقلين في الانتخابات التشريعية القادمة. لكن صراحة، هل 100 شاب قادرون على إحداث تغيير حقيقي؟
كمياً 100 مرشح رقم متواضع أمام آلاف المرشحين التقليديين، لكن القيمة هنا ليست في العدد بل في كسر الاحتكار.
تقصد خلق نموذج جديد؟
بالضبط، نموذج أولي قابل للاستنساخ. تزويد الشباب بأدوات التحليل وفهم القوانين هو رسالة مفادها الصراخ في المدرجات لن يغير القوانين، لكن فهم اللعبة السياسية من الداخل سيفعل ذلك.
محاولة لنقل الغضب من الشارع إلى قبة البرلمان إذن، وهذا يعني يقودنا إلى مفارقة غريبة، في الوقت الذي نحاول فيه إدخال الشباب للفضاء العام، نجد أن الفضاء الخاص، أي الأسرة، يعاني من أزمة خانقة في رسم الحدود.
تقصدين أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025؟
نعم، رقم صادم صراحة. 11.16% من حالات الطلاق سببها المباشر هو تدخل النساب، أي عائلة الزوج أو الزوجة. كيف نفهم هذا الرقم؟
هذا الرقم زلزال سوسيولوجي بطيء يعكس أزمة في تحديد الحدود. المجتمع يعيش مرحلة انتقالية بين نموذج العائلة الممتدة المقدس ونموذج الأسرة النووية المستقلة.
في النموذج التقليدي لم تكن هناك حدود واضحة أصلاً.
صحيح، قرارات الزوجين كانت خاضعة لرقابة الأجداد والأعمام. اليوم الأزواج الشباب يطالبون بالخصوصية والاستقلال المالي، وحين تحاول العائلة الممتدة فرض النمط القديم بالقوة تنهار المؤسسة الزوجية.
أزمة حدود إذن. غياب حدود في الملعب يؤدي للشغب، وغيابها في المنزل يؤدي للطلاق. طيب، دعنا نتجاوز الحدود الاجتماعية ونتحدث عن البنية التحتية المادية التي تحدد بقاء الدولة، الماء.
هذا هو التحدي الأكبر حالياً.
أرقام وزير التجهيز والماء نزار بركة تشير إلى أهداف عملاقة. قدرة التحلية الحالية 420 مليون متر مكعب، والهدف هو 1.7 مليار. محطة تيزنيت ستنطلق العام المقبل، ومحطة الداخلة تقترب من الاكتمال.
أرقام ضخمة تعكس استنفاراً حقيقياً. نحن نتحدث عن شبكة ضخمة من الأنابيب الفولاذية والخرسانية العملاقة المدفونة تحت الأرض.
ليست مفتوحة لتتبخر منها المياه إذن.
بالضبط، وهي مدعومة بمحطات ضخ هائلة تتغلب على الجاذبية. الهدف هو أخذ الفائض من حوض سبو ونقله إلى حوض أبي رقراق، ثم إلى أم الربيع ووادي لاو. نتحدث عن نقل أكثر من 1 مليار متر مكعب سنوياً.
لحظة، بناء أنهار اصطناعية ومحطات ضخ تستهلك طاقة هائلة، أليس هذا مكلفاً جداً؟ هل هو حل جذري أم مجرد تأجيل لمشكلة الجفاف؟
سؤال مشروع جداً. التكلفة المبدئية والتشغيلية فلكية، خاصة تكلفة الطاقة. لكن شوف، البديل أسوأ بكثير.
انهيار الفلاحة.
انهيار الفلاحة يعني هجرة جماعية للمدن وأزمات أمنية واجتماعية. لذلك هذا المشروع يصنف كأمن قومي وليس مجرد بنية تحتية. الدولة تدفع تكلفة باهظة اليوم لتتجنب انهياراً كاملاً غداً.
طيب، ذكرت مصطلح الأمن القومي، وهذا يأخذنا إلى واجهة أخرى. إذا كنا نؤمن الداخل بالماء، فهناك تحركات خارجية في المصادر لتأمين المكانة الدولية.
الدبلوماسية الأمنية.
نعم، حدثان متزامنان، زيارة المدير العام للأمن الوطني لفيينا في بداية ماي، وإشادة الأمم المتحدة بدور السفير عمر هلال في جمهورية إفريقيا الوسطى. يبدو أن المفهوم الكلاسيكي للأمن تغير.
قطعاً تغير. المفهوم الكلاسيكي المعتمد على القوة العسكرية على الحدود لم يعد كافياً. الآلية الجديدة تعتمد على التمدد الدبلوماسي والاستخباراتي الاستباقي.
مثل زيارة فيينا؟
صحيح، فيينا تحتضن مقرات أمنية دولية حساسة، وهذا يثبت الحضور في مراكز القرار. أما الإشادة في الأمم المتحدة فهي تسلط الضوء على فكرة تصدير السلم.
تصدير السلم، مصطلح جميل.
التدخل لتعزيز التنمية والمؤسسات في إفريقيا الوسطى يخلق حلفاء استراتيجيين ويؤمن العمق الإفريقي. الأمن المائي في الداخل والموثوقية الدبلوماسية في الخارج هما ركائز الدولة الحديثة.
نجاح دبلوماسي ملموس، لكن يعني العلاقات الدولية مليئة بالمطبات، وهذا ينقلنا إلى زوايا قانونية جيوسياسية. مثلا السفارة الأمريكية في داكار ترفض منح تأشيرات لستة من مسؤولي الاتحاد السنغالي قبل كأس العالم 2026.
هذا يصطدم بجدار السيادة.
يعني كيف يمكن لختم صغير أن يعرقل تحضيرات لحدث رياضي عالمي؟ ألا توجد استثناءات؟
التأشيرة قد تبدو إجراءً إدارياً، لكنها التجسيد الأسمى للسيادة الوطنية. الإدارة الأمريكية تطبق بروتوكولات صارمة، لا تعترف بالاستثناءات التلقائية، حتى لكأس العالم. هذا يوضح كيف أن البيروقراطية السيادية قادرة على إيقاف الفعاليات العالمية.
والتعقيدات لا تتوقف عند التأشيرات، بل تصل للمحاكم. المصادر تورد مطالبة ليبيا بعشرة مليون يورو أمام القضاء الفرنسي كتعويضات في قضية تمويل حملة ساركوزي لعام 2007. ونحن هنا طبعاً ننقل الخبر بحياد تام كمطالبة قانونية دون تبني أي موقف.
أكيد، وما يثير الانتباه هنا هو بطء الآلية القانونية الدولية. هذه القضايا تتعامل مع حسابات عابرة للقارات وشهود تتغير مراكزهم،
تستمر لعقود. ومن المعارك القانونية إلى المناورات الميدانية. مناورة الأسد الأفريقي 2026. هناك خبر عن فقدان جنديين أمريكيين في منطقة كب درعا قرب طنطن واستمرار عمليات البحث المشتركة. كيف تتحول مناورة دقيقة لعملية إنقاذ؟
شوف، التدريبات تصمم لتكون أقرب للواقع، والواقع مليء بالمفاجآت. كاب دراعة منطقة تضاريسها وعرة جدا وتقلباتها المناخية سريعة.
يعني التدريب أصبح حقيقيا؟
فعلا، فقدان الجنود يحول المناورة إلى اختبار عملياتي حقيقي لسرعة الاتصال وتبادل الاستخبارات ومدى الثقة الميدانية بين القوات لإدارة عملية إنقاذ حساسة.
طيب، دعنا ننتقل الآن إلى جولة سريعة في أخبار متفرقة لكنها تلامس تفاصيل حياتنا. تصريح لافت لوزير الثقافة المهدي بن سعيد يؤكد فيه أن الحجاب ليس معياراً للإقصاء في القنوات العمومية، بل الكفاءة هي المعيار.
هذا يعالج إشكالية تمثيلية المجتمع في الإعلام الرسمي. الآلية هنا هي فصل الهوية الشخصية عن الأداء المهني.
الاحتكام للكفاءة فقط.
نعم، الإعلام العمومي ممول من دافعي الضرائب، ويجب أن يعكس التنوع البصري للمجتمع دون جعل هذا التنوع معياراً للتوظيف.
وفي خبر غريب يخص اقتصاد العمل الحر، منصة النقل إندرايف تمنح سائقي فئة البلاتينيوم خصومات على علامة عطور فاخرة. صراحة، سائق يعمل لساعات شاقة، ما حاجته لعطر فاخر؟
هو تكتيك تسويقي مبني على التقدير النفسي. هذه الشركات تعاني من تسرب السائقين بسبب الإرهاق،
فتعطيهم عطوراً بدل رفع الأجر؟
تمنحهم امتيازات ترتبط بالرفاهية لتعطيهم إحساساً بأنهم ينتمون لطبقة مهنية تحظى بامتيازات النخبة، مما يدفعهم لتحمل ضغط العمل والبقاء في المنصة.
استغلال ذكي لعلم النفس. وفي سياق آخر، المندوبية السامية تتوقع تراجع عدد السجناء في 2025. هل أصبحنا نرتكب جرائم أقل؟
لا، الانخفاض يعكس تحولاً في السياسة الجنائية، وليس بالضرورة تراجعاً في الجريمة.
العقوبات البديلة إذن؟
بالضبط، تفعيل الغرامات أو السوار الإلكتروني للجرائم البسيطة لتخفيف الاكتظاظ الذي يرهق ميزانية الدولة.
طيب، ننتقل للأخبار التي تشبه الخيال العلمي. هجوم سيبراني يضرب جامعات أمريكية عريقة مثل هارفارد وستانفورد، معقول؟
الاختراقات اليوم تستهدف العنصر البشري عبر الهندسة الاجتماعية، خداع موظف لفتح رابط ملغم. الجامعات أهداف ذهبية لما تملكه من بيانات بحثية سيادية.
التكنولوجيا مرعبة، لكن في خبرنا التالي تأخذ شكلاً غريباً جداً. كوريا الجنوبية تدخل أول راهب آلي إلى معبد بوذي ليتلو الصلوات. هل يتقبل المصلون روبوتاً؟
هذا يجسد الأزمة الديموغرافية هناك. تراجم عدد الشباب الراغبين في الرهبنة أفرغ المعابد. الروبوت هنا لا يعوض الروح، بل يحافظ على استمرارية الطقس المادي الصوتي والبصري.
مجرد الحفاظ على الإيقاع للمصلين كبار السن عجيب. ونختم بخبر صحي. منظمة الصحة العالمية تطمننا أن فيروس هانتا ليس بداية لجائحة عالمية. مجرد سماع كلمة فيروس يصيبنا بالهلع صراحة.
الهلع مفهوم بعد كوفيد، لكن فيروس هانتا ينتقل عبر فضلات القوارض، والأهم أنه يفتقر للآلية التي تسمح بانتقاله السريع من إنسان لإنسان عبر التنفس، لذا لا يمتلك مقومات الجائحة.
الحمد لله، نحن في مأمن من هذه الجبهة. يا لها من رحلة معرفية مكثفة. انطلقنا من مدرجات تهتز بغضب الشباب، مروراً بعائلات ممتدة تتفكك الأسر، وصولاً لدولة تبني أنهاراً اصطناعية، وروبوتات تتعبد في آسيا.
هذا هو جوهر التحليل. عندما نضع القطعة بجانب بعضها، نرى كيف يصارع العالم للحفاظ على توازنه في كل اتجاه.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة للتأمل. نمتلك العبقرية الهندسية لتحويل مسار الأنهار، ونبرمج روبوتات للعبادة، لكننا نقف عاجزين أمام خوارزميات تدمر شبابنا، ونفشل في رسم حدود صحية داخل منازلنا. هل بالغنا في هندسة التكنولوجيا ونسينا كيف نهندس سلوكنا الإنساني؟ نطرح هذا التساؤل العميق للتفكير، وشكرا لكل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي.